تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ أبو محمد المخلصي رحمه الله تعالى في كتاب العلة، كتاب الطهارة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومتبعين. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالطهارة، والطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجس، يقال طهارة، والوضوء من الأحداث يقال طهارة، والغسل من الجنابة والحيض يقال طهارة، وإزالة النجاسة من البدن، ثوب وبقعة تسمى طهارة. فالطهارة في الشرع هي رفع الأحداث وإزالة الأحداث، والطهارة طهرتان: طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة الحسية شطر الإيمان، كما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، لأن طهارة الله الحسية من نمو الرسل، وطهارة معنوية التوحيد والأعمال الصالحات هي الشطر الثاني. والله جل وعلا شرع العباد الطهارتين: الطهارة من الأحداث والأنجاس، مما شرع من الوضوء والغسل والتيمم عند الحج عن الماء أو عند فقد الماء، وشرع له الطهارة ثاني مما أمرهن من الطاعات وترك المعاصي، هي طهارة لقلوبهم وصلاح لهم. فعل العبد الأوامر وتركه للنواهي طهارة لقلبه وصلاح لدينه وصلاح لنجاته في الدنيا والآخرة. والأعمال مبنية على أمرين: صلاح الباطن وصلاح الظاهر، والعمل لا يقبل إلا بالأمرين: النية لله الخالصة، هذا يتعلق بالباطن والقلوب، ويتعلق بهذا حديث عمر رضي الله عنه: إن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا يتعلق بالقلوب، فلا يقبل العمل إلا إذا صدر عن إخلاص لله. ولا بد من أصل أمر ثاني وهو موافقة الشريعة، ولهذا قال جعل من العلم من حديث عمر يعتبر شطر الدين، لأن لابد من الأعمال على أمرين: الإخلاص للباطن وموافقة الشريعة الظاهر. وكل عمل لله يكون خالصا لله يكون باطلا، وكل عمل لا يوافق الشريعة يكون باطلا. حديث عمر فيما يتعلق بالإخلاص والعمل بالنية، وليس للعبد إلا ما نوى. وحديث عائشة الآتي وقوله صلى الله عليه وسلم: أحدث في أمرنا هذا ما ليس له رب، وإخلاص من عمل عمل ليس له رب، يتعلق بالظاهر، فلا تقبل الأعمال ولا تصح. جميع الأعمال التي يتقرب بها العباد إلى الله يتعبدون بها لا تصح إلا بإخلاص لله وموافقة لشريعته التي جاء بها نبيه عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلم ان ابي عمر يقول الدين وانشد في ذلك عمده الدين ان ذلك الناس اربع من كلام غير بريه اتق الشبهه في مذهب ودع ما ليس يعنيك واحد هم بنيه فاسال بقي المعنى البنيه حيث عمر وجعلها ربع الاسلام الاول واظهر هو في الحقيقه شرع الاسلام لانه يتعلق بما يصلح الاعمال في الباطن وهو الاخلاص لله في جميع العبادات ولا بد مع هذا موافقه العمل بشريعه الله كما قال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه احد ما هو رب لنحضر في امرنا هذا ما ليس له رب فهو مردود وضرب من مثال لهذا فقال عليه الصلاه والسلام ومن كان هيئته الى الله ورسوله هيئته الى الله ورسوله ومن كان هيئته الى دنيا يصيبها الله ينكحها هيئته الى ما هذا غيره هذا مثال للنيه الاعمال في الظاهر قد تكون مستويه ساده لكن تنجزها النيات المهاجر اذا اراد وجه الله الدار الاخره هذا هجرته الى الله ورسوله وعمله صالح وان كانت هجرته للدنيا يصيبها والمراه ينشرها فليس بمهاجر الشرعي وانما هجرته لما هجر اليه من قصد النكاح او الجنه وهكذا سفر الانسان من بلاد الى بلاد ان كان لطلب العلم من الجهاد فله منارة وان كان للدنيا تجاره فله منارة وقد خروجه من بيته كان المسجد ورئاس مريض ونحو ذلك فله منارة وله اماله الصالح بذلك وان كان خروجا لاخر بمعنى اخر من تجاره واسباب اخرى فله منارة له ما قصد الحديث الثاني حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاه احد الى احد حتى يتوضا على الحديث يدل على انه لا بد من طهاره للصلاه لا تقبل الا بذلك من صلى بغير طهاره فلا صلاه الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاه بغير طهور ولا صدقة من النور فرد الموسى بصحيح لا بد من الطهور للصلاة طهور كامل من الحدث الأكبر والجنابة والحي والنفاس من الحدث الأصغر وهو يجوز الورود في الريح والجوز بين حبابها من الحدث الآخر قصص المصطلح الصالح الطهور الحي من التكبير والحي من التسليم فلا بد من مفتاح المفتاح ومفتاحها الطهور للتطهر من دخل هذا المفتاح فلا صلاة الا عند الضروره الذي لا يستطيع طهورا لا ماء ولا تيمما وهذا معلوم في المريض العاجز الذي
يستطيع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في يده ماء ثم ليغتسل ومن استجمر فليمسك وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين بات اليد وفي لفظ المسلمين فليستنشق بمنشرين من الماء وفي لفظ من توضا فليستنشق وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا شرب السلم في اناء احدكم فليغسله سبعا، ولمسلم اولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا ولد الكلب في الاناء فاغسله سبعا وعفره الثامنه بالتراب.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه وثلاثه. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه كلها تتعلق باحكام تتعلق بالطهاره. الحديث الاول يدل على هذه الاول الدلاله على وجوب الاستنشاق في الوضوء، ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: اذا توضا احدهم فليجا في انفه ماء ثم يستنشق، ويتلاحظ يستنشق ويخرج من الماء. هذا يدل على جواز على وجوب الاستنشاق والاستنثار، وان الواجب على المتوضي ان يستنشق ماء وان ينظره بما فيه من النظافه والنشاط واخراج الاذى. والواجب مره واحده، واذا كرر ثلاثا فهو الافضل. وهكذا بقيت وهو الوضوء على الرأس سنة ثلاثا، والواحدة مبتعة كافية، وإن كرر ثنتين كان أفضل وكما ثلاثة. أما السنة واجبة واحدة، يعني أصل كل واحدة بوجهين ويدين، وهكذا غلظة واحدة واستنشاق واحد كله يكفي. لأن الرسول توضأ مرة مرة، توضأ الرسول مرتين، توضأ ثلاثا ثلاثا. الواجب الوضوء مرة، والله في كان الافضل والثلاث اكمل، الا النص فان يمسح راسه مره واحده مع وجوده، هذا هو الافضل ولا يكمل. وفيه دلاله على وجوب غسل يديه واستيقظ من النوم ثلاث مرات، لان الرسول امر بها عليه الصلاه والسلام، ولها عن دخالهما في الاناء الا بعد غسلهما ثلاثا. فدل ذلك على وجوب غسلهما عند اقبال من نوم الليل. اختلف العلماء هل الحق من انها من ذلك ام هذا خاص بنوم الليل، ولقبه الله اعلم انه يعم، وان التعبير ان ماتت يده وصنع يده كان غالبا النوم اليوم، الا فالحق يعم الجوع. فاذا استيقظ من نومه وجب عليه غسلهما ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء، كما دل عليه هذا الحديث العظيم الصحيح. حديث كان دلاله على أن الوجوب لا يكسر الماء الدائم ولا يبول فيه، ويجب بول الماء الدائم مطلقا، ولا يجب الوجوب أن يكسر فيه. ولهذا نهل النبي عن هذا وعن هذا عليه الصلاة والسلام، من البول في الدائم أو الدائم وعن السائل فيه والجناب. وما ذاك الله أعلم إلا لأنه وسيلة إلى تقدير وتنجيس، إذا طوال فيه البول ووصل إلى الجنابة أفضل إلى تنجيسه، أو على الأقل تقليل على الناس حتى لا يشتهي الأوراق فيه بسبب ما يحصل فيه من الغسل من الجلالة والأبدال التي قد تكرر وتكثر فتؤثر فيه بطعمه أو لونه أو ريحه ويكون نجسا. وهكذا الغسل من الجلالة لأنه قد يؤثر في الماء، لأن الجنوب يكون عليه آثار من الجلالة مري ومليء، ويؤثر ذلك في الماء كدرا وتقريرا، وربما كانت عليه نجاسه فاثر في الماء ايضا. فلهذا نهى النبي عن ذلك عليه الصلاه والسلام بكليه حسب لماده افساد الماء، فلا يامن فيه ولا يتصل به ولكن يعترف بحاجته. ومفهوم ذلك انه اذا كان جاريا لا يضر، افساد الماء الجاري في النهر أو بال فيه لا يكون ذلك، يضر لك الماء دائما كالأحواض دائما وأشباهها، فلا يجوز البول فيها ولا يخشى فيها ولا جنابه. والحديث الثاني حديث أبي هريرة دلالة على وجود غسل الإناء يوم الكلب سبع مرات، أو لا الكلب في الأسئلة سبع مرات، ولكن هذا من خصائص الكلاب لا يقاس عليها غيرها، فلا يجب وصفه العلام والنوبة والفنزين والزئب أو الأسد أو الشمار أو الدبل، لا، إنما هذا خاص بالكلب إذا ورد في النص وحده فلا يلحق به غيره. وفي رواية مسلم وقيل إن أحد إلى ولا في قلبه يحسب سبع مرات وله من التراب، دل على أنه نجاسة وقيل ودل على النجاسة والنجاسة مغلظة لا بد فيها من سبب ولا بد فيها من تراب في إحداهن. والأفضل أن تكون الأولى لقد أولاه من التراب حتى يكون ما بعدها من المياه ونظف الماء من التراب ومن الأذنين جميعا، ويحل هذا الى المؤكد واخره الثاني من التراب. وعندكم احدى الاخرات فيها تراب فتكون ثامنه بالنسبه الى التراب ولا فيها شرع بالنسبه الى الماء. وظن بعض العلماء ان الواجب ثمان الاخرات وليس له كذلك، وان المراد ان الثامنه بالنسبه الى كونها من التراب تعتبر ثامنه، وبالنسبه الى كونها محفوظه مع الماء لسابعه. وهذا من باب التنظيف وزياده اثار هذا الوضوء، تكون سبع الاثارات احداهن بالتراب، والافضل ان تكون الاولى حتى يكون ما بعدها منظفا للاماء مزيئا لاثار الوضوء. واذا لم يتيسر التراب كما يقوم مقامه يكفي من السنان والصابون والسرد ونحو ذلك، واما اذا تيسر التراب فينبغي استعماله، لأن الرسول نص على ذلك عليه الصلاة والسلام، وينبغي الأخذ بذلك عند وجوده. فإن ذكر التراب يستعمل ما يكون مقام سر أو صابون أو إسلام ونحو ذلك. اتق الله منه وصلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: وعن ثمان مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وجهي هذا، وقال: من توضأ نحو وجهي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم منه ذنبه. وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن شهدت عمرو بن أبي حسن قال: عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بطهر من ماء فتوضع له وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسقى على يديه من الثور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يديه في الثور ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا لثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى خفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدا منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وتربله وطهوره وفي شأنه كله. وعن معاذ المزمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعله وفي رواه وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
وصلى الله عليه وسلم هذه الحالة الأربعة تعلم الوضوء. الحديث الأول حديث عثمان رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعمر بن القرص رضي الله عنه وثالث الخلفاء الراشدين واحد العشرة يسود لهم الجنة رضي الله عنهم جميعا. يفضل أن الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أصل يديه ثلاث مرات هذا له سنة يسأل يسحب الفاضل يبدأ الوضوء بغسل كفيه ثلاث مرات جميع الأوقات إلا إذا قام من النوم فإنه يغسلها وجوبا ثلاث مرات ثم تمرض واستنشق. في حديث عبد الله بن زيد حديث عبد علي رضي الله عنه وأحاديث أخرى أنه تمرض واستنشق ثلاث مرات بثلاث مرات هذا السنة تمرض واستنشق واستنشق بثلاث مرات وإن اقتصر على واحدة أجزاء الأحلام لكن فضل الكمال ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة هدف الكمال فإن غسل واحدة كفى لأنها فرض ثم غسل يديه مما ثلاثة أو مسافة ثلاثة في حديث عبد الله بن زيد وكما يحمد رضي الله عنه غسلها ثلاثة يحمد عبد الله بن زيد غسلها مرتين فهذا يدل على جواز الاقتصار على بنتين وجاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس وان النبي سيتوضا مره مره رواه البخاري في الصحيح ويدل على جواز الاقتصار على مره الاستنكار افضل والثلاث هي الكمال ثم يسعى راسه عند عبد الله بن زيد مره واحده عن طريق ابي عبد الله بن عمرو بن العاص والاحاديث انه مسح راسه واذنيه ثم غسل رجليه مما ثلاثه ومسح ثلاثه وفي حديث ابي قال عند مسلم انه غسل ذراعيه حتى اسرع العود وغسل رجليه حتى اسرع الساق يعني غسل الكعبين مع رجلين وغسل النبتين مع اليدين فدل ذلك على ان المراه ترسل هكذا الكعبان يغسلان وهذا هو ما قوله جل وعلا وعيدك من المراه يعني مع المراه والمراه من الكعبين يعني مع الكعبين كما تقدم وفي حديث عبد الله بن زيد انه بدا يقدم راسه عند المسح حتى ذهب الى القفاء ثم ربما ما يقبل الى الجعبان هذا هو الافضل يجب ان يقدم الراس ثم يلبي فيه الى القفاء ثم يردهما ثم يرد الى من يبدعهما هذا هو الأفضل وكيف أن مسح على أي صورة مسح رأسه قد جاء يد واحدة أو باليدين بدل من مقدم أو من مؤخر لكن يجب أن يعمم الرأس على الصحيح ولا يسلم بعض على الصحيح فالأفضل يبدأ بالمقدم وفي أقفاه ثم يبدأ مرة من الجزائرين ثم يتحدث عن الله المسيح ثم أسأل الليل مع الكعبين والسلام فيعمل هذا هو الافضل فان غسلهما واحده او اثنتين انزاله وقال الوضوء ولا طهور وهو بفتح الوضوء والطهر بفتح وهو المرء معد من الوضوء ومن ظنه نفس الوضوء توضا وضوءا بالظن ظهر طهورا بالضم هو نسخ الفعل ومن فتح نفس الماء المعدل والطهور نوع من الشكر ويبلع جمال استعمال الاواني من الصبر والنحاس كما يجوز استعمال الاواني من الحديد والحجر والبخار وغير ذلك ما عدد له الفضه فانه لا يجوز استعمال الاواني من الصبر الرسول صلى الله عليه وسلم قتل عن ذلك اما ما سوى ذلك فلا باس لا يجوز للمسلمين استعمال اواني له الفضه لا رجال ولا نساء الحمد لله جلال على شرعية صلاة ركعتين بعد الغروب ويستحب صلاة ركعتين يقضي عليه بقلبه وقالبه ويشفع به من رابطه وأنه لم يسأل الله يقضى الله الإنسان المشتعل في صلاة ركعتين لا يحدث بما يسأل وكل ما تقدم منه هذا غزو العظيم فإن قالها صلاة سنة الغروب ويستحب رؤية الله أن يصلي ركعتين يقضي على ما بقلبه ويشفع به منه وأنها لم يسلم قلبه ففي حديث عائشة رضي الله عنها الدلالة على أن السنة القيام هو نور غيره لهذا قال بعض الرواة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم لأن الآخر يحب التيمم بتنحله وتردده وطهوره وتطهره وفي شأنه يقول هذا يدعى فرعية التيمم الوضوء والغسل وتقدم ذلك من يد اليمين او اليسار هل هذا واجب ام لا على قول اهل العلم قل ربنا من راه واجبا الوضوء ومن راه مستحبا والوضوء وهكذا يستحب في الغسل يد لا يشد الايمن قال العيسى وهكذا في لباسه يستحب يد اليمين لكن سنه ايمن قال العيسى القميص والسراويل البشت عند اليمس يبدا بالايمن عند الخلق يبدا باليسار هذا هو ومن عليهم وفين قلائش ولعله الواضح لي ابي هريره قال وعائشه من كتاب الطهاره الجلاله على ان الامه لا علاقه الى القيام وان الياتي الى القيام وضم عن جميع الامه العلامة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يحشرون والرمح الجليل من آثار الغرة الغرة في الوجه والتحجيم في اليدين والرجلين لأنهم أنوار في وجوههم وفي أيديهم وأرجلهم من آثار الغرة التي فعلوا في الدنيا في حديث قد رسلت إلى وكله المؤمن أنه مغلظ لا من الحنة من عبد الله يوم الجنة إلا أنها بالغم حل بالغم وفيه رواة مسلم أن أبا هريرة كان عن بالغ في الغلو من أجل هذا الحديث فكان إذا غسل يديه قال حتى يكاد يصل من كبير وهكذا في رجلين قال في قصة الساعه نرتبع بالعلوم وهذا من العلم الغالي في هذا من الصواب خلاف ذلك الصواب انه يكتفي بغسل المنافقين والكعبين ولا هذا الى ان يزيد الى المنكب او الى الركبه له فالسنه الاكتفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الزين مع الكعبين واليدين مع المراه فلا يطول الى المنكب او الى الركبه له وأما غيره من استطاع من غيرته وتحجيره في الأفعال هذا فيه اختلاف الأهل من هذا هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع أو من كلام أبي هريرة مرفوع مجرد ورجح جمع العلم حديثا مقبوطا من كلام أبي هريرة استنباطا من الأحاديث ولا يستحب منه أن يزيد على قول الله الشرعي ويسير من يراعي مع المنافقين ويسير اليه مع الكعبين يكفي ذلك ولا يسعى الله تعالى الى ينكب الصحابة وهو المنكب فلا يسمع له تعالى في قصر يدين إلى ركبتين الله لهما الأكلة السنة من السنة أن يغسل اليدين مع الكعبين واليدين مع المرفقين من غير إطالة وقلاء المسألة في صحيح المسلم كان أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الإنسان إذا غسل يديه أسرع في الحوض وغسل يديه أسرع في الساق ومن أسرع أن أخذ بعض العظم حين غسل يديه وأخذ بعض الساق حين غسل يديه وذلك لإدخال المرافق وإدخال الكعبين من الوضوء ويكون معنى الآية من المرافق إلى المرافق من الكعبين مع الكعبين كما قال تعالى ولا تأخذوا أموالهم إلا أموالكم يعني مع أموالهم وهذا هو الصواب.
بعد دخول الخلاء والاستقابة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. قال ابو ايوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحل قد بنيت نحو الكعبه فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبرا الكعبة.
صلى الله عليه وسلم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى أما بعد هذه الأحاديث ثلاثة تتعلق بآداب قضاء الحاجة. الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله بالدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنهي عن استرساخ الاخلاق وسيئ الاعمال. فهو صلى الله عليه وسلم يدعو الى كل خير وينهى عن كل شر وقد دعا الى الاداب الشرعيه في قضاء الحاجه الصلاه الصوم الصدقات والحج والجهاد وغير هذا من شؤون الاسلام. فهو دعا الى كل خلق كريم ونهى عن كل ما يخالف ذلك. ومن ذلك انه كان عليه الصلاه والسلام اذا اراد دخول الخلاء قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث. ثم عند دخول محل قضاء الحاجه لبول الغائط يقول اللهم اني اعوذ من الخبث والخبائث. في بعضها بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث هو الخبيث والمراد بذلك ذكور الشياطين والخبائث هي الخبيث والمراد بمات الشياطين يعني من الشياطين ذكورهم والاناث. والاخر من العلم على ذلك من الشر واهله فالخبث بالتسكين الشر والخبائث اهله. والمعنى انه استعاذ بالله من شر الشر واهله من الشياطين وغيرهم. هذا هو السنة لمن أراد أن يقضي حاجته عند دخول الخلاء أن يقدم رياه اليسرى عند الدخول ويقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فإن كان في الصحراء عندما يريد قضاء الحاجة إذا أراد المكان يمكن فيه لقضاء الحاجة قال عند الله بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وعند الخروج وغفرانك يقدم رياه اليمنى ويقول غفرانك ويسألك غفرانك لأن قضاء الحاجة من نعم الله والعبد من شأنه التقصير في شكر الله فيخرج فيه المخروج يقول غفرانك ويسألك غفرانك عما قصرت فيه في شكر نعمك وعما قدمت من الذنوب. وخذ كان حاجة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيتم الغائط ويمحل قضاء الحاجة فلا تستقبلوا بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولا تشرقوا او غربوا. فبالنسبه للمدينه ومن كان على سمتها يشرق ويغرب وهكذا في الجنوب. أما إن كان في الشرق والغرب فإنه يجنب أو يجنب حتى لا يستقبل القبلة ولا يستقبلها عند قضاء الحاجة. قال أبو أمير رضي الله عنه فقدم الشام ووجد المراحيض قد بنت نحو الكعبة فانحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. أبو أيوب حمل الحديث على العموم وأنه عام للمباني والصحراء في اليهود يشرع المؤمن لقضاء حاجته سواء في المباني أو في الصحراء أن ينحرف عن القبلة ورجالها عن يمينها وشمالها عند قضاء الحاجة لعموم الحديث الذي رواه محمد صلى الله عليه وسلم لا صلى الله عليه وسلم ولا موته لأنه حديث عام. فالأولى والأفضل المؤمن حتى في بيته يجعل محل قضاء الحاجة إلى غير القبلة حتى يبين سقط حاجته فإذا قبلها يمينه أو شماله هذا هو المشروع هذا الذي ينبغي. لكن في البناء يتساهل في ذلك ليس بلازم في البناء لأنه هذا في الصحراء عند جمع من أهل العلم لحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه قال رقيف يوما رقيف صعيد يوم آلت حفصة وهو أخته لأن بهذا أخته حفصة رضي الله عنها رأيت الذي يقضي حاجته مستقبل الشام وسد الكعبة. هذا يدل على أن الاستقبال والاستقبال في مبنى في محل مسكون ليس بلازم وإنما ذاك في الصحراء. وهذه حجة جمع من أهل العلم على أنه لا بأس أن يستقبل ويستجد المبنى. ويقول البخاري رحمه الله وجماعة من العلم في هذا الحديث عن عبد الله بن عمر. لكن الأفضل والأولى بالمؤمن أن لا يستقبلها مطلقا لأن عن عبد الله بن عمر يحتمل أن كان غير النهي ويحتمل أنه خاص كما قال جماعة. فالأولى بالمؤمن أن تكون مراحيضه منحرفة عن القبلة فلا يستقبلها ولا يستقبلها على بحد النبي أيوب العام ومن جاء في معناه. ولكنه في المبنى أسهل وأقل يعني تبعه بسبب الحج الذي لا يتبع له المنفوق يكون خاصا وحج الأيوب عاما وقاعدة من خاصة فيها العام النصوص وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب دخول الخلاء والاستقامة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو معي إبابة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. وعن ابي قتادة الحارث بن ربعي الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يدور ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستدر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه فاخذ جريده ضربه فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحده. فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الحديث صحيح عن انس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يدعو الى الخلاء فيحمل انس والامن معه في وقت مغلى من الأوصار إجارة من ماء وعنزة ليستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على فوائد منها شرعية الاستنجاء بالماء في رأس الدور والذكر في الأذرة الجن والغائب أن من كان يستعينه بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام وكان في بعض الأحيان يستجيب عليه الصلاة والسلام وكلاهما جائز إن شاء المؤمن استمر بالحجارة ونحوها وإن شاء استنجى بالله وإن شاء جمع بينهما الاستنجاء بالماء أنقى وأذهب لآثار النجاسة والاستجماع بالحجارة واللبن والمواقين الظاهرة الخشنة ونحوها مما يزيل الأذى جائز أيضا من أهل العلم ودل على الاحاديث الكثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذا خلعه الغائب غير منعه من ابي احلام فانها تجزئ عنه قال رسول الله رضي الله عنه نهى رسول الله يستنجى باقل من ابي احلام واذا استنجى الانسان بكلام احجار او اخرى او لبن او اخشاب او غيرها من موزين الاباء ومنابين او تراب فنحن ذات من يجيء الأذى فنمكن لحن ثلاثة أكثر أجزأه له عنه له وإن جمع بينهما فلا أكبر سنجا الحجارة ثم أطلع حجارة فيه من الغوائد جواز خدمة الشخص يحمل الماء معه لحالته والحيارة والحل المشروع لا بأس أن يأمر الإنسان مع أولاده وقدامه أن يتبعوه ما يحتاج إليه من مال أو حيارة ليستند بذلك وفيه من الفوائد أيضا استصحاب العلاسة وهي عصا صغيرة لها حربة تركز أن هذا الذي يصلي عليه الصلاة والسلام والحالة حربة صغيرة يعني عصا أنها حربة تركز أن هذا المصلي سترة كان يستعملها في الصلاة عليه الصلاة والسلام إن أراد أن يصلي ويمكن أن يتحمل المعصوم صلى الله عليه وسلم وصلاة سنة مؤكدة قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدهم فيصلي إلى سكون يدخلون الحديث الثاني عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسكن عن لقاء الغيب ويقول ولكن استغفر الكلام يمينا ولا تنفخ سنينا هل كانت مسائل والحديث عن الكلام على صحه من البخاري ومسلم المساله الاولى لا يجوز المسلم ان يسكن لقاء يمينا ويقول لان قد ينامه في النور النجاسة واليمنى يقولون يجب أن تبعد عن هذا يقولون المصالحة والأكل والأهل والعطاء ينبغي أن تكون بعيدة عن تعاطف النجاسة وقال المسلم يقرا يمسك من يسرى باب المنى ولكن استنفار من هذه المسألة الثانية ليس المؤمن والمؤمنة يسلم على اليمين بل باليسار يستجمل بها يستجمل بها وهذا من الاداب الشرعيه الرسول صلى الله عليه وسلم علم امه الاداب الشرعيه يقول الاستنبار صلاه وغير ذلك عليه الصلاه والسلام فقد دعا الامه الى كل خلق كريم ونهاها عن كل خلق كريم الله جل وعلا شرع العباده وكرم الاخلاق ما حسن العباده ونهاه عن سفاسف الاخلاق وسيئ الاخلاق ومن الاداب الشرعيه الصوم ان يشرع بيمينه وان لا تنفس في الاناء والافضل يكون مثل ابي عباس يفصل الاناء الفم ويخلص تلعب الى جهه الجمل وما يفعل التسفل الى الياكل لان قد يشرب الرب او يخرج منه من شيء يحذر الماء السنه فصل يفصل الى الفم الحديث جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ومن عن النبي عليه الصلاه والسلام يقول انه صلى الله عليه وسلم مر بقرين وقال انهما لا يعذب ذلك ولا يعذب ذلك الكبير ثم قال بلى يعني انه لكبير اما احدهما فكان لا يستنزه من البيت ان الله لا يستنزه من البيت واما الاخر فلا يجب الدنيا هذا في دلاله على تحريم النميمه وتحريم التساهل بالبول وهذا لازم العنايه بالنزاهه من البول وتطهر من البول في بدنه وثيابه حتى لا يتلطف شيء من ذلك لان الاخر يستنزه من البول فان عامه على بطونه فيها فساد عظيم لانها غير فتنه بين الناس واستحلاف ومن اليمينه لهم كلام زيد بن عمرو كلام سيء ينظر كلام زيد بن عمرو من جماعه الى جماعه ومن قبيله الى قبيله كلاما سيئا غير استحلاف يجر العداوات يركب على استحلاف طريقه اليمينه كل كلام تنقل من قوم الى قوم ومن شخص الى شخص لا يرضى به موجود اليه بل يشد الفتنه قال يبقى سمى النبي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما يؤمنون انك دائم ولهذا استحق العقاب من تعاطاها في قبل مقدم على عقاب الله عز وجل التنزه من الظلم امر واجب والتلطف به امر محرم ولهذا استحق من تنزه من توقف في النور ومن تنزه منه استحق العذاب الطهر مقدم صلى الله عليه وسلم وفيها من فعل جريدا ربه ثقه نصفين فرس كل قلب على قلب قلب واحد ولعله خاف عنهما عليه وسلم هذا خاص بالقبرين ولا يفرح يفعل مع القبور لان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل الا مع القبرين أنه لم يطلع الله على أعلام أصحابهم لم يفعل هذا مع قبور أخرى فدل ذلك على أن لا يشرع أن ترث من الغرائب والأغصان والجمر والقبور لأن رسول الله فعل هذا عليه الصلاة والسلام إن هذا من شأن هذين القبرين لم يطلعه الله على أعلامهما فلا يشرع نرث الجرائب على القبور لأجل الكريم أن رسول الله فعل مع قبور أهل البقيع ولا مع غيره وإن فعله مع الضرعين نعم لو طلع بسارة على بسارة القبر ونزع عليه فلا بد ما وقع به نفسه لكن الله جل وعلا أن عذاب القبور رحمة من الله لنا ولم يطعنا على ذلك رحمة منه رحمة منه سبحانه ولو اطلعنا ولو اطلع الناس على عذاب القبور لا تهنأوا بهم ولا رحمة نسأل الله السلامة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السواك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك وطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقدمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه
ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ فرأيت ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه إن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك يقبل. قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول اع اع والسواك في فيه كانه يتهوى.
وصلى الله عليه وسلم اما بعد هذه الاحاديث الاربعه كلها تتعلق بالسواك. والسواك سنة وقربة في مواضع كثيرة، منها الوضوء ومنها الصلاة ومنها عند دخول المنزل إلى قيام من النوم. ويصعب من المحسن عند غياب الوضوء في أول الوضوء وهكذا في أول الصلاة قبل أن يكبر، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يفهمه عليه الصلاة والسلام ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وبلفظ مع كل وضوء. وهذا يدل على شرعية السواك عند الوضوء عند الصلاة. والسواك العود اللي يسمونه أيضا يقال السواك ويقال العمل سواك وتشوك ويكون به بالأراك وبغير من الأعواد المناسبة إلى في دليل عند تسوق بها وتزيل الأوساخ وتشد اللثة وأحسنها الأراك. وكان من يحب السواك عليه الصلاة والسلام ويستعمله ويحث عليه. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن ايش يبدأ من دخل المنزل قالت السواك. ومن حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوف الله بالسواك يعني يدركه بالسواك. هذا يدل على شرعية السواك وتأكده عند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل وعند القيام من النوم. وهكذا يستعمل عند تغير الفم وقال السكوت وتغير الفم يعني يطيب النكهة ويشد لكه وينظف الأسنان وينشط ويطرد النحاس وله فوائد كثيرة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام عند الموت قال عبد الرحمن سهل النبي صلى الله عليه وسلم أخو عائشة ومعه صغار. النبي صلى الله عليه وسلم في المرض الذي مات فيه رضي الله عنها قال سندته إلى صدرها فلما رأته أمر السواك أشارت إليه أخذه لقال نعم وعرفت أنه يحب السواك فطلبت من عبد الرحمن فأعطاها عبد الرحمن إياه ونظافه ونفعته النبي صلى الله عليه وسلم واستنى به حسنا. ثم رفع بصره الى السماء وقال في الرفيق الاعلى ثلاث مرات يطلب ربه ان يكون في الرفيق الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين عليه الصلاه والسلام. ثم قال عليه ثم توفي عليه الصلاه والسلام ثم استعان فكان اخر كان من اخر عمل التسوق ودل ذلك على شرعيه السواك في كل وقت ولا سيما عند الأمور المكفورة في الغنوم والصلاة والاستقامة من النوم ودخول المنزل وتغير الفم ونحو ذلك. من حديث عائشة عند النسائي وغير المسند الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مقاتل النظر في الغنم ويدل على شرعية دائمة. السواك مقاتل النظر في الغنم وحديث ابن موسى يدل على هذا فإنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويستنى فلم يقل عند الصلاة قل هي بفوار عادية ويستنى السواك هذا أضعف لسانه ويقول أعرف كأنه يتعوع. الظاهر والله أن ذلك من أجل ما قد يلحق بالحلق من شيء من شعارات السواك فإن السواك قد ينتكر منه على شعارات قليلة فتأثر على الحلق فلعله كان يتهوى من اي هذا لانه دخل على فقير شيء من السواك فاراد اصابه بذلك. المقصود من هذا انه راه يستاك في مجلسه عليه الصلاه والسلام، فدل على ان سواكه وقصوى في المجالس وفي الطريق وفي المنزل ونحو ذلك لا ليس له وقت محدود، ومتى شاء الاستياء فعل السواك وطلب الامر وطلب الامر، ولكنه يتاكد من الوضع منها ما تقدم من سفر الوضوء والصلاه والاقام المحمود ثم دخل المنزل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصرا. باب في النبي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا نبذعا فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكارمته مني، فامرت المقداد بن الاسود فساله فقال: يغسل ذكره ويتوضا، وللبخاري: يغسل ذكرك وتوضا، ولمسلم: توضا وامزح فرجك. وعن عباد بن التميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
هذه الأحاديث الأربعة الأول منها والثاني متعلقة بمسح الخفين. مسح الخفين سنة مشروع لما فيه من قبل رسول الله ولما فيه من التسهيل والتيسير، لكن بشرط أن يكون ذلك على طهارة، يلبسهما على طهارة، لا يكون خفان ساترين، خفان بأجيب أو جوربان من الصوف أو من البطن أو من الشعر أو من ذلك، إذا كان ساترين ولبسهما على طهارة إنه ينسح. ولهذا لما أراد المغيرة أن ينزع الخفين قال له: ادعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هل له أن يتوضأ أحدهم فيمسح الخفين فيمسح عليهما؟ وفي حديث رضي الله عنه لما سئل عن مسح الخفين قال: يوم وليله مقيم وثلاثه من سائر بغياريها. فالمسافر يمسح ثلاثه بغياريها، والمقيم يمسح يوم وليله. اذا كان يمسحهما على طهاره وكان ساترين ولو كان مغيرين اسكان الكعبين بالغدر، سواء كان ذلك عن ريح أو دون غائب لا بأس كما يحل حذيفة، فبال فتوضأ ومسح على خفيه. لكن إذا كان على جنابة لا بد من الخلع، إذا كان عليه جنابة يخلع ويغسل جنبه كله، فإنه يمسح إذا كان حدث أصغر يتوضأ ويمسح يوما وليلا إذا كان مقيما، وثلاث أيام إلى ليليها إذا كان مسافرا. فالمبدأ من أول ما سمع الحدث تحسب ذلك من أول نصف بعد الحدث، تحسب يوم الليلة من نصف بعد الحدث. والحال والمفسر كذلك لا يجب القلب مثلها كلها لا تنسى من المسح يكون في الحدث الأصغر. حديث علي رضي الله عنه يدل على أن المذي نجس، أنه زي أمزى يتوضأ وراء الصلاة، والمذي ما هو الجسد يحوي عضله الذكر، أن تحرك الشهوة تحرك الشهوة تحرك الذكر يخرج ما يقال له المذي. هذا ينقض الوضوء ويوجد أصل الذكر والرجلين، ولهذا قال ان علي ياتي ذكره ويتوضا ذكره ذكره وانثيين يعني غسلتين ويمسح يغسل الذكر والانثيين ويتوضا من الصلاه من الملي اما الملي قليل الغسل والفرق بينهما ان الملي ماء غليظ ابيض ضخيم يخرج بقوه لف والقوه اما المدي هو الماء الذي خفيف في على طرف الذكر عند تحرك الشهوه هذا يقال الملي واذا اصاب الثوب ينضح او البدن ما يحتاج الى غسل ينضح يرشح بالماء كفى ويغسل الذكر والانثيين ويتوضا من الصلاه في جهه الملك سواء المراه ولا المراه لا يهرب الى الرجل والمراه اما المني والماء القليل الشهر الذي يكون عن شهوه عن داخل الملكه هذا يجب الغسل سواء في اليقظه او في النوم. والحديث الرابع عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه انه شكا من الرجل او شكا الى الرجل يخيل اليه ان يجد الشيء في الصلاه يخيل اليه ان خرج الشيء في الصلاه ريح النوم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني الوساوس لا يعمل الوساوس والتخيلات لان هذا يصب على المشاكل ويستدعي عليه الشيطان ويريد فلا يصب عنه وسوسه حتى يسمع صوتا او يتحقق شيء وجزم من خرج من شيء يتحقق ما لا عنده شك خرج من شيء ام لا فان ظهرته ضعف فليس عليه الامور هذا من رحمه الله وتيسير الله جل وعلا ان المسلم